بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 36.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا هو الباب 17 تحت هذا الكتاب، كتاب الصلاة، وهو باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الإمام المقدسي رحمه الله حديث أنس في الباب، حديث أنس في الباب، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول أن اللفظ الأول وهو قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أعني هذا اللفظ الأول. هذا اللفظ الأول أخرجه البخاري، لفظ البخاري. وقوله وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اللفظ الثاني هو رواية أو هو لفظ مسلم. وفي أوله عند مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. نعم. و الرواية الثالثة قد صرح بها، قال ولمسلم: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لفظة إيش؟ لفظة مسلم. وهذه الرواية الأخيرة، رواية مسلم الأخيرة، قوله صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، هذه الرواية قد ذكرها ومثل بها الحافظ السيوطي رحمه الله في التدريب، في تدريب الراوي، مثل لهذه الرواية بأنها مثال لماذا؟ مثال للحديث المعلول، مثل بها في الحديث المعلول، وذكر أن بعض الحفاظ أعلها ولخص جملة ما أعلت به هذه الرواية في 9 علل، يعني ليست مجتمعة من حافظ واحد، بعضهم بهذا وبعضهم بإيش؟ بهذا. إلا أن الصحيح أن الرواية ثابتة، وقد رد الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله الحنبلي في الفتح من أعل هذه الرواية، رد على من أعل هذه الرواية، وأفاض أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بالرد على من قدح في صحة الحديث، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن موضوع حديث الباب متعلق بمسألة الإسرار بالبسملة في الصلاة، متعلق بمسألة
يعنون لها أهل العلم إما بالترك الجهر أو بالإسرار بالبسملة في الصلاة. وهذه المسألة بارك الله فيكم، أعني مسألة الإسرار بالجهر بالبسملة في الصلاة، هذه المسألة البحث فيها كبير ومهم، البحث فيها كبير ومهم. قال الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية بعد أن أطال وأفاض واستقصى أحاديث في الباب كثيرة، نعم، قال رحمه الله واصفا هذه المسألة قال: فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل، من أعلام المسائل ومعضلات الفقه، ومعضلات الفقه. قال: ومن أكثرها دورانا في المناظرة، ومن أكثرها دورانا في المناظرة وجولانا في المصنفات، وجولانا في المصنفات. لماذا هي صارت من المعضلات؟ لكثرة الأحاديث الواردة في الباب، لكثرة الأحاديث الواردة في الباب والآثار الواردة أيضا في الباب، يعني بين الإسرار وبين الجهر وبين القراءة وبين تركها وهكذا. قال: ومعضلات إيش؟ الفقه، لأن الذي حصل أن صار أكثر من كتب وألف وجال وصنف، نعم، ركب ماذا؟ نصرة القول لا البحث عن الحقيقة والثبوت والدوران مع الحق حيث دار. كثير منهم ظاهر في مؤلفاته التعصب والجهل، كما قال بعض الحفاظ كالإمام ابن رجب، قال: إن بعض الذين صنفوا داء ظاهر في مؤلفاته الجهل والهوى، وكثر الكلام وكثر كثرت المناظرات إلى غير ذلك. قال: ومن أكثرها دورانا في المناظرة، كل يريد أن ينصر مذهبه، كل يريد أن ينصر إيش؟ مذهبه، لا ينتصر للحق وللدليل، بدا ينتصر لأن القول قال به فلان، خلاص وقف عند هذا وبدأ يقيم الدنيا ولا يقعدها انتصارا لفلان. قال: ومن أكثرها دورانا في المناظرة وجولانا في المصنفات. نعم، قد ألفت فيها مصنفات عديدة وكثيرة. هذه المسألة، مسألة التسمية، يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة سواء جهرا أو قراءة لها عموما، فمن هذه المصنفات ألف فيها الحافظ الدارقطني رحمه الله، والحافظ ابن عبد البر، والحافظ ابن طاهر المقدسي، والخطيب، والفاكهاني، وجماعة، وحاشا من ذكرنا كالحافظ الدارقطني وابن طاهر وهؤلاء أنهم ممن يصدق عليهم قول من قال بأنه ألف فيها وظهر فيها جهله وهوى. لكن هناك ممن ألف، وأعرضنا عن ذكر أسماء كثيرة من أصحاب الأقوال والمتعصبة في المذاهب، هم الذين ظهرت فيهم أقوال تدل على ماذا؟ على التعصب، على التعصب، واضح؟ إذن هذه المسألة ليست بالمسائل ماذا؟ بالمسائل التي تمر هكذا حصلت فيها جولات ومصارعات ومطارحات. نعم. الوجه الثالث: يدور رحى هذه المسألة، يدور رحاها على نقطتين مهمتين، يدور رحى هذه المسألة العظيمة على نقطتين مهمتين عظيمتين. الأولى: هل البسملة من القرآن أو أنها قرآنية؟ هذه واحدة. المسألة الثانية أو النقطة الثانية: هل يشرع الجهر أو الإسرار بها في الصلاة؟ ما هو المشروع، الجهر أم الإسرار في الصلاة؟ وقبل الخوض والجواب عن النقطتين أقول تقدمة مهمة، لم يختلف أهل الإيمان بأن الله جل وعلا قد حفظ كتابه، فقال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن زعم أن القرآن الكريم فيه ما ليس منه، ما ليس منه أي أعني من كلام الله، أو زاد فيه أو أنقص منه ولو حرفا عن عمد، كفر إجماعا. يقول الحافظ العلامة القاضي عياض في الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم: أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض، المكتوب في المصحف أو المكتوب في المصاحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان، الدفة يعني الغلاف، مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس، أنه من كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع على أنه ليس من القرآن، أو وأجمع على أنه ليس من القرآن أي هذا الحرف الزائد، نعم، عامدا لكل هذا أنه كافر. طيب، وبناء على هذا، هل مسألتنا هذه مسألة قرآنية البسملة، هل هي داخلة في هذا الإجماع وفي هذا الأمر الذي قررنا قبل قليل الآن آنفا كلام أهل الإيمان فيه؟ نقول إن مسألتنا هذه لا تدخل تحت هذا التنبيه السابق، لا تدخل، وذلك أن البسملة مثبتة في أوائل السور في هذا القرآن الكريم وفي هذا المصحف المكتوب الذي انتشر في الآفاق وكتبه عثمان رضي الله تعالى عنه وبعث منه النسخ إلى الأمصار. في هذا المصحف المكتوب فيه ماذا؟ البسملة في أوائل كل سورة إلا ما كان من سورة التوبة، قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: اعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها، يعني من أثبت البسملة في أوائل السور، ولا من نفاها أي قال ليست من القرآن لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد، هذا سيأتي التنبيه عليه في الوجه السابع إن شاء الله ماذا يقصد هنا بهذا الكلام. قال: أو أثبت ما لم يقل به أحد، يعني من وجوه القراءات، فإنه يكفر بالإجماع، ولا خلاف في أنها آية في أثناء سورة النمل، لا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل، ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة براءة أو إلا في أول سورة التوبة. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة لا تخضع للتنبيه الذي مر. واضح؟ ونقول بناء على هذا فالإجماع منعقد على أنها ليست بآية من أول سورة ماذا؟ التوبة، من أول سورة التوبة، ولا كتبت في أوائلها. واضح؟ أيضا الإجماع منعقد لما دل عليه النص أنها بعض من سورة إيش؟ النمل، بعض من سورة النمل. وضح هذا. الوجه الرابع وهو عود على بدء على النقطتين، النقطة ماذا؟ الأولى وهي الكلام حول قرآنية البسملة، وذلك أن العلماء لهم في هذه المسألة أقوال. القول الأول أن البسملة ليست من القرآن، ليست من القرآن، وإنما هي إيش؟ بعض آية من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل. وهذا القول عليه الإمام الأوزاعي، نعم، ومالك وداود الظاهري، وعليه أيضا أبو حنيفة، ومن الحنابل ابن قدامة وجماعة من أهل العلم، وهو الذي انتصر له الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح. والقول الثاني أنها آية من الفاتحة. القول الأول أيضا هو رواية عن أحمد، قيل روية هذه الرواية عن أحمد. القول الثاني أنها آية من الفاتحة، ليست كذلك في بقية السور إلا ما كان من جزء من بعض آية من سورة النمل، هي آية في الفاتحة، أما بقية السور فليست منها إلا ما كان من سورة النمل، فهي جزء من آيات من آية فيها. وهذا القول قال به الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق وفقهاء أهل مكة والعراق وطائفة، وهو رواية عن الإمام الشافعي. القول الثالث أنها آية، أنها آية في كل سورة، آية في كل سورة إلا براءة، آية في كل سورة، لا آية من كل سورة، آية في كل سورة لا آية من كل سورة، بمعنى أنها آية مفردة مستقلة، آية مفردة مستقلة، وهي أنها أنزلت في أوائل كل سورة، أنزلت في أوائل كل سورة إلا سورة إيش؟ براءة، إلا سورة براءة. وهذا قول عبد الله بن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة والزهري وعطاء، قول الإمام أحمد هو الذي رجحه الإمام ابن باز رحمه الله وجماعة وابن عثيمين وغيره. وهذه الأقوال لها أدلتها. فأهل القول الأول الذين قالوا بأنها ليست من القرآن إلا أنها آية من سورة النمل أو بعض آية من سورة النمل، استدلوا بأدلة منها حديث مسلم في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي قوله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني إيش عبدي الحديث قالوا فهذا الحديث إلى آخره قالوا فإن هذا الحديث فيه تقسيم السورة وبيان تقسيم السورة نصفها لله ونصفها للعبد نعم وفي آخرها قوله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقالوا إنه لم يذكر فيها إيش البسملة فقال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي ولو كانت البسملة آية منها لذكرت لماذا لذكرت وابتدأ بها وابتدأ بها وأيضا من أدلتها حديث الباب أدلة هذا القول حديث الباب حديث أنس يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي الرواية الأخرى قال في آخر الروايات لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إلى غير ذلك من الأدلة التي وردت في هذا المقام وكما قلت لو استقصينا لاقتضى المقام منا مجلدا ضخما ما هو لقاء واحدا كما عبر الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد ومن أدلة القول الثاني أنه من قال أنها آية من الفاتحة حديث أبي هريرة عند الدارقطني والبيهقي وغيرهم أو غيرهما مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأتم الحمد لله يعني الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن فإنها أم القرآن أي الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها إحدى آياتها يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص رجاله كلهم ثقات وذكر أن غير واحد من الأئمة صححه ورجح وقفه على بعض الأئمة على رفعه وهذا الحديث صحاح وأيضا العلامة الألباني رحمه الله صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة والذي يظهر أن الحديث ليس بصحيح مرفوعا بل إن الصواب فيه الوقف لا الرفع الصواب فيه الوقف لا الرفع كما بين ذلك الحفاظ كابن رجب وقبله الحافظ الدارقطني رحمه الله وغيره وقد أعله أيضا أعل المرفوع الحافظ ابن القطان الفاسي والحافظ ابن الجوزي رحمه الله وغيرهما والقول الثالث استدل أهل القول الثالث وهو أنها إيش نعم آية في كل سورة إلا براءة هؤلاء استدلوا بأدلة عديدة منها حديث مسلم حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة نعم ثم رفع رأسه فضحك فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنزلت علي آنفا سورة أنزلت علي آنفا سورة يقول أنس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. بوب الحافظ النووي لهذا الحديث في مسلم قال باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة سوى براءة، فهي ظاهرة، يعني الدليل أو الوجه الاستدلالي ظاهر إلى أن البسملة آية من كل سورة أو آية في كل سورة إلا إيش من براءة. أيضا من الأدلة على هذا إجماع الصحابة على كتابتها في أوائل كل سورة، إجماع الصحابة على كتابتها في أوائل أو أول كل سورة إلا براءة، وذلك أنهم لم يكتبوا إلا ما كان من القرآن، وما ليس من القرآن فلم يكتبوه. ولهذا لما جمعهم عثمان رضي الله عنه على الكتابة كانت بعض المصاحف مكتوبة فيها بعض إيش؟ بعض التفاسير وبعض الأقوال، يعني كالمعاني، فلما جمعهم رضي الله تعالى عنه على كتابة المصحف رفعوا كل تلك الكتابات ولم يبقوا إلا ماذا؟ ما كان من القرآن، إلا ما كان من القرآن. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعرفون الفصل بين السور إلا بماذا؟ إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يعرفون الفصل بين السور بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول الثالث هو أقوى الأقوال وأظهرها وأقواها وأظهرها. نعم. أما الوجه الخامس وهو يعني يتعلق بالنقطة ماذا؟ الثانية، يعني هل يجهر بها في الصلاة أم يسر؟ قوال لأهل العلم: القول الأول لا تقرأ أبدا، لا في السرية ولا في الجهرية، لا يقرأ بها أبدا، وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، لأنه لا يرى أنها من إيش؟ منه، من القرآن، وبالتالي إلا ما كان من سورة النمل كما مر، وبالتالي لا تقرأ، لا تقرأ. القول الثاني وقول أبي حنيفة وأحمد وهو المذهب عند الحنابلة واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن باز وغيرهم أنها تقرأ سرا لا جهرا، سرا لا جهرا. وحتى في الجهرية تقرأ ماذا؟ سرا. حتى في الجهرية تقرأ ماذا؟ سرا. وجاء في هذا الباب حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه، نعم، لما سمع ابنه قرأ بها قال: يا بني إياك والإحداث. ثم ذكر الحديث في إسرار النبي عليه الصلاة أنه ما كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام. وعلق الإمام الترمذي، وهذا هو الشاهد، علق الإمام الترمذي رحمه الله فقال: عليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي، وهو الإسرار لا الجهر. قال: عليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ويقولها في نفسه. يقولها إيش؟ يعني سرا، يعني سرا. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله. القول الثالث أنه يسن الجهر بها فيما يجهر به من صلاته. يسن الجهر بها فيما يجهر به من صلاته، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه، وهو مروي عن جماعة من الصحابة الجهر بها، كابن عباس وابن الزبير وأبي بن كعب وغيرهم بأسانيد صحيحة، وهو أيضا مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والزهري وجماعة. وضح؟ ولكل أدلته. فمن قال بالإسرار، فمن قال بالإسرار إلى الجهر، قول الأول قد بينا وجهه. قول الثاني ومن قال أن يقرأها سرا لا جهرا، فمن أدلته حديث الباب، ولهذا عنون له قال باب ترك الجهر. بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قراءتها. لم يمنع في التبويب من قراءة البسملة مطلقا، إنما الجهر بها. فمن أدلة الباب، فمن أدلة هذا القول حديث ماذا؟ الباب. وأيضا بحديث عائشة الذي قد مر معنا في صفة صلاة، في صفة الصلاة، في صفة الصلاة قد مر معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وبغيرها من الأحاديث. وضح؟ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد لا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين. لا يتصور، ها؟ سواء في الحضر أو السفر. قال ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور الصحابة وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا أي القول أنه قد يخفى عليهم، قال هذا القول من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه، يعني قائل هذا القول بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث الجهر، يعني قال فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما، يستدعي مجلدا ضخما. انتهى كلامه رحمه الله. الأحاديث التي وردت في الجهر بالبسملة أكثرها وكثير منها معلول، وحاول بعض أهل العلم التقوية وهكذا والتمضية، وكما قال الإمام ابن القيم وهنا أن تلك الأحاديث الصريح منها غير إيش؟ صحيح، يحتاج إلى مزيد بحث. نعم. وأما من قال بالجهر بالبسملة كما قلت، ثمة أحاديث منها الواهي ومنها نعم ما ضعفه محتمل إلى غير ذلك، استدل بأحاديث لا تسلم كما قلت مما قال. من أمثلها، من أمثل هذا حديث نعيم المجمر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعيم صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن إلى آخره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه النسائي في المجتبى، وأحمد في المسند، وابن خزيمة في الصحيح، وصححه جماعة من أهل العلم وأعله آخرون. ومع هذا فهو غير صريح، إذ أنه الاحتمال عليه قائم، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بسم الله بناء على أنها ماذا؟ على أنها آية إيش؟ في كل سورة. والسياق يدل قول نعيم ثم قرأ بإيش؟ بأم القرآن. قال ثم الدالة على التراخي بأم القرآن، فدل الفصل على أن البسملة ليست منها. نعم، إلى غير ذلك، وهذا مما انتصر له الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح، إلى غير ذلك. فالاحتمال موجود، والتنازع فيها في وجه الاستدلال موجود. وكذلك مما استدلوا به حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه الترمذي رحمه الله وغيره، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن هذا الحديث غير صحيح، قال الترمذي بعد إخراجه: إسناده ليس بذاك، إسناده ليس بذاك. في أحاديث كثيرة كما قلت متجاذبة، وفيها قيل وقال وكلام كثير، كلام كثير، وأظهرها كما مر، وأدلها هو القول الذي مضى معنا من أن الإسرار بها هو الأوفق والأظهر، والله أعلى وأعلم. يقول شيخ الإسلام ها هنا في المجموع 22 رحمه الله، نقرأ عبارته، له عبارة جميلة: بعد أن تكلم حول المسألة بكلام في أكثر من سؤال وجواب، قال: ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب. وقد مر معنا فيما مضى في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعض الآيات في ماذا؟ في الصلاة السرية ويظهرها للناس، وقد قلنا أن هذا في مشروعية، مشروعية ماذا؟ الجهر في السرية أحيانا. قال: ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، ليعرفهم الصواب ويؤلف قلوبه حتى لا ينفروا عن الحق، واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة، أي ابتداء مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك، فقال: الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة، يعني في البسملة، وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك، والله أعلم. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو السادس، نعم، أيضا هنا كلام للإمام ابن تيمية، وأنا عنونت له بأنه يقرأ كلام شيخ الإسلام ففيه كفاية. أيضا في الثانية في الرواية 20405 قال رحمه الله: فأما صفة الصلاة، نعم، ومن شعائرها بس مسألة البسملة. هنا حقيقة كلام شيخ الإسلام يتضمن توجيها نفيسا ومهما ويتضمن عرضا دقيقا للمسألة. قال رحمه الله: ومن شعائرها أي الصلاة البسملة، فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا، لذلك صارت من معضلات الفقه في كونها آية من القرآن وفي قراءتها، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم، مع أن الخطب فيها يسير، الخطب فيها يسير. قال: وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها، التعصب، ولذلك بنى بعضهم البطلان، بطلان الصلاة وعدم صحة الصلاة، نعوذ بالله من هذا التعصب. قال رحمه الله: وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها، ونحو هذا الكلام، أقول نحو هذا الكلام، سبحان الله، أقول بنحوه أن لم تكن العبارة هي العبارة، فالعبارة متقاربة تماما من كل وجه. قاله وسطره الحافظ الزيلعي رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة في النصب، وأشار وأفاض وغلظ الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا أيضا في فتح الباري، يقول: وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف اللذين نهينا عنهما، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف المسائل، من أخف مسائل الخلاف جدا، من أخف مسائل الخلاف جدا. هي مثالها إيش؟ قريب منها مسألة إيش؟ الاستفتاح، أدعية الاستفتاح في الصلاة، أدعية ماذا؟ الاستفتاح في الصلاة، حصل فيها خلاف كثير، ولكن الخلاف فيها خلاف تنوع لا خلاف تضاد. قال: وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة. فأما كونها، عرفتم هنا التوجيه، انتهى توجيه الإمام ابن تيمية، عرفك بأن هذه المسألة أخف من أن تكون بهذا إيش؟ بهذا التقسيم والتناحر والتنافر، وأن هذا من نفخ الشيطان ونشر الفرقة بين المؤمنين، وما كان للناس أن يفعلوا هذا لولا التعصب الذميم الممقوت. قال: فأما، تعرض للمسألة، فأما كونها آية من القرآن فقال الطائفة كمالك: ليست من القرآن إلا في سورة النمل، والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك. ها؟ لما قيل: طيب ماذا تقولون في ماذا؟ في كتابة الصحابة وإجماعهم على ذلك، وأنهم أخرجوا ما ليس من القرآن الذي مر معنا. قالوا: إنما كتبوا هذا تبركا، وهذه حيدة، هذه حيدة. قال: وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذه رواية، هذه الرواية عنه، وربما اعتقد بعضهم أنها مذهبه، لكنها رواية ضعيفة. وقال الطائفة منهم الشافعي: ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة، من السورة مع أدلة أخرى. قال: وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن، لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا، كما قال ابن عباس كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت فيه وليست من السورة، وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها. وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي، وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي، وطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب، فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة. قد قلنا أن بعض الصحابة الجهر قول بعض الصحابة كأبي وجماعة، قال فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، حتى إنه نص على أنه من صلى بالمدينة يجهر بها، لأن كلهم يقع على قول مالك يجهر بها، فقال بعض أصحابه قال لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها. ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب، يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف بالدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، إلى أن قال وهذا وإن كان وجها حسنا. فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة، وقال لما سألوه لماذا جهرت قال لتعلموا أنها سنة، وكما جهر عمر رضي الله عنه بالاستفتاح غير مرة، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر. ولهذا نقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة، من روي عنه الجهر كان يخافت بها، فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرؤونها، كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا. والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم انتبه كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما، وأكثر الصحابة يعني من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها دائما ثم جعل كلمة كأنه يعترض، قال وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه، ممتنع قطعا. كيف يفعل ويجهر دائما وهم لا ينقلون ولا يفعلون؟ هل هذا يتصور؟ لا يتصور منهم رضي الله عنه. قال وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل، أي ترك ماذا؟ الجهر. وكون الجهر بها لا يشرع بحال، مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة، أي الجهر نسبة للصحابة إلى فعل مكروه، لأنه لا يجهر أبدا، وقد فعل أن بعض الصحابة جهر، فهذا نسبة للصحابة إلى أنهم يفعلون ما هو مكروه. وإقراره مع أنه الجهر مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض كما تقدم. وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الأثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكون الصحابة كتبتها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه، مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة، فمتابعة الآثار فيها الاعتدال، يعني إذا تابعت الأثر فإن المتابعة فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. الوجه الذي بعد هذا وهو السابع، ها السابع، نعم، وهو أنه بارك الله فيكم بعض العلماء يرون أن الخلاف في هذا الباب، في باب مسألة باب البسملة، هل هي من القرآن أو لا، هل هي آية من القرآن أو لا إلى آخره الذي مر معنا في النقطة الأولى، بعض العلماء، نحن ذكرنا الخلاف صحيح، أقول بعض العلماء لا يرون أن الخلاف فيها إلا أنه من جنس القراءات، من جنس إيش؟ القراءات. تعرفون أن بعض القراءات، ولهذا كما مر في كلام الحافظ قاضي عياض الذي أجمع عليه، ها الحرف الذي أجمع عليه ولم يقل به أحد، أي في القراءات كما قلت سيأتي معنا في الوجه الأخير أو الوجه السابع، فجعلوا أن الخلاف هو من جنس الخلاف في بعض القراءات. وفي هذا يقول شيخ شيوخنا العلامة الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين السني الإمام العلم في مذكرة الأصول، أصول الفقه مذكرة الأصول، قال تنبيه: اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا. أما قوله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماعا، ما في خلاف، انتهينا. قال: وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه بالفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا قد مر معنا صحيح. وانظر إلى جمعه رحمه الله، وهو جمع مبارك. قال رحمه الله: ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القرآن ليست آية، ولا غرابة في هذا. فقوله في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد، لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد بدون ماذا؟ هو. قال: وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه. إذن هذا الحرف أجمع عليه الذي مر معنا، لا، وتركوا هذا الحرف قال به بعض ماذا؟ الأئمة، وهي قراءة صحيحة متواترة. قال: وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقوله أيضا: وقالوا اتخذ الله ولدا الآية. فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام. وقس على هذا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. انتهى كلامه رحمه الله، وبه انتهى الدرس. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وهو آخر درس في هذا الفصل، إلى بعد العودة إن شاء الله يعلن عنه في حينه بإذن الله تعالى. وهنا قبل أن تغادر ونغادر، ثمة وصية خفيفة للإخوة، وهو أن الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فاحرص أيها المحب الراغب في نجاة نفسه على الوقت، ولا تضيعه في القيل والقال وكثرة الجدال. أقول في القيل والقال وكثرة الجدال، وما لا نفع فيه لك لا في الأولى ولا في الآخرة. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حال. احرص على الوقت، فالوقت كما قال الإمام ابن القيم، الوقت أشد من الموت. الناس يقولون أن الوقت نعم أغلى من الذهب، ما أصابوا في هذا، ها؟ بل هو أغلى من الذهب وأغلى من كل شيء. الوقت أغلى من ماء العينين، وماء العينين أغلى من الذهب. لو قيل لك واحد آخذ ماء عينيك وأعطيك بوزنك ذهبا تقبل؟ فصار ماء العينين أغلى من الذهب، صحيح؟ أليس هكذا؟ إذن بارك الله فيك، الوقت أشد من الموت. قال رحمه الله، قال: لأن الموت يقطعك عن الناس والدنيا، وأما ضياع الوقت، يقول ضياع الوقت آسف ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك من الناس والدنيا، وأما ضياع الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. يقطعك عن الله والدار الآخرة. ولهذا تجد أن الأئمة لو قرأت في تراجم كيف كان الواحد منهم يحرص على وقته، ما عنده وقت للكلام الفارغ والذهاب والإياب، وتضيع الأوقات والأعمار في العشوات والأكلات والسهرات، ها، والنكات والضحكات. ولا يعطي الواحد للعلم من وقته إن أعطاه إلا النزر اليسير على ندرة بين الأيام، لا ينفع هذا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ابتليت بالبطالين، يجلس إليه البطالون، ما عندهم لا شغلة ولا مشغلة، يعني أنهم يجلسون إليه يريدون ماذا؟ الاستفادة والفائدة، هم بطالون وكلام بس حكي. ابتلي، يقول ابتليت بالبطالين. كيف كان يشتغل وقته حتى لا يضيع عليه الوقت وفيه حياء أن ينفرهم، ها؟ لكن كان يتخولهم بالفائدة بين الأخرى، ولكن كان عندما يتكلمون يقول: كنت أشتغل ببري الأقلام، أجهز الأقلام وأجهز الأوراق، إذا انتهى أو لا أبدأ أنا إيش أستعد أكتب مباشرة حتى لا يضيع الوقت كمان هناك في البري ونحت الأقلام وغير ذلك. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي، عالم اللغة الشهير وإمامها: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. أثقل، لأن تشغله عن القراءة والعلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فحاجتهم إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، هو ما يدري رحمه الله. أقول لا يدري رحمه الله أن كثيرا من الناس إيش مرة مرتين يأكلون في اليوم، يأكلون مرات، كأن الواحد منهم يعلف من الصباح حتى المساء، هو يعلف يأكل كثيرا يعطش كثيرا فيشرب كثيرا فينام كثيرا فيكسل كثيرا ويتخلف كثيرا ويتجشأ كثيرا وهكذا، نعوذ بالله من هذا. قال فإنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكن حاجتهم إلى العلم في كل لحظة. قيل له إلى متى تكتب الحديث؟ قال لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد. أحمد بن حنبل هذا إمام أهل السنة، قيل لابن المبارك إلى متى تكتب الحديث؟ قال إلى أن أموت، إلى أن أموت. يا أخي المقارنة صعبة أصلا، صحيح، ولكن ليس هذا الأمر المستحيل، وهو أنك تشغل هذا الوقت العظيم الذي لو ذهب والله ما تستطيع أن ترده أبدا. لو قلت لكم تستطيعون رد الوقت الذي بين المغرب والعشاء من هذه الليلة، ما تستطيعون، وكل منكم يعرف ماذا قضى في هذا الوقت من نوم أو دراسة أو إلى آخره. العصر ما تستطيع، قبل إلى أنت مجيئك من الحرم إن كنت صليت في المسجد النبوي إلى المسجد هنا، ما تستطيع أن ترد هذا الوقت، صحيح، ما يرجع، خلاص ذهب بما فيه وكتب. أقول وكتب ما قدم فيه المرء. فاحرص أيها المحب على أن لا تضيع الوقت، وأن لا تشغل هذا الوقت إلا في مراض الله جل وعلا وفيما يقربك منه ويبعدك عن مساخطه، وتحقق فيه التقوى التي أمرك الله جل وعلا بها بقوله واتقوني يا أولي الألباب، ويقول جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير. فانتبه أيها المحب أن لا تضيع الوقت، انتبه من تضييعه، واحرص على أن لا تضيعه. الآن ستكون عندك فرصة كما يقال ووقت، فاستغل هذا في مراجعة ما أخذت وحفظ ما حفظت وتثبيت ذلك والمراجعة والتكرار، فإن التكرار يثبت المعلومة، التكرار يثبت المعلومة. يقولون في المثل المعروف العلم في الصغر كالنقص إيش على الحجر، يعني أنتم ما بلغتم سن الكهولة بعد حتى نقول يصعب، لكن تستطيع، إنما العلم بالتعلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص على الإفادة من الوقت، ولا تضيع في القيل والقال والمناحرات والمشاجرات والمجادلات والمجالدات. أحيانا ممكن تتوصل الأمور تتسع إلى المجالدة أحيانا. والزم أيها المحب أيضا غرس أهل السنة وعلماء السنة، وإياك وبنيات الطريق، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. ولا تقل كما يلقن هذه الكلمة بعض الناس، لا تقل أنا طالب علم، أنا أنظر، أنا أتأمل، أنا أرد، أنا أقبل، لا أقلد أحدا. قد أجبنا على هذا وبينا في لقاء مضى طرائق أهل الأهواء في تقرير ماذا؟ باطلهم، في تقرير ماذا؟ باطلهم. ومن ذلك زرع الغرور والعجب في الأتباع، وعندما يقول لك أنت طالب علم لا تقلد، انتبه، ينفذ في روعك، ماذا يكون فيك؟ أهلكك. مدح الإمام الألباني بين يديه فبكى، ما قال إيش عن نفسي، ما أنا إلا طويلب علم، وهو إمام بحق، صحيح؟ وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قرأ أحدهم أراد أن يقرأ قصيدة في مدحه فأوقفه ونهاه عن أن يكمل، وهو بحق إمام. هؤلاء الذين عرفوا قدر العلم وعرفوا منزلتهم وتمثلوا بالسنة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في مثل هذه الثناءات وهذا المدح، وقالها عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي: قصمت ظهر إيش؟ أخيك. وقال: احذوا في وجه المداحين التراب. كما قال غير واحد من الأئمة: العجب يهدم المحاسن كلها. وفي تراجم بعضهم قالوا: أهلكه العجب، أهلكه العجب، وهو حافظ، أهلكه العجب وطاح به، نعوذ بالله. فانتبه أيها المحب، واعرف قدر نفسك، وخذ العلم من أهله، وتلقفه من أفواه العلماء العالمين العاملين الناصحين لك. لا يريدون منك جزاء ولا شكورا، إلا الدعاء لهم في ظهر الغيب فقط، ما يريدون منك غير هذا. وقد نصحوا لك وزرعوا فيك الخير إن شاء الله بما يستطيعون بعلم وعدل، فحرص على هؤلاء ولا تماشي من يغرز أو يزرع في نفسك هذه الأدواء من الكبر والغرور والعجب بالنفس والاستعلاء والتعالي، كل هذه والله مهلكات. ورب السماء، لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعقلون. وفق الله الجميع لما فيه رضا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.